فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مرحبا بحضراتكم مع لقاء جديد من أهل الذكر وحتى نبدأ في الاتصالات بإذن الله رب العالمين يعني أتكلم وأدندن حول آية من كتاب الله سبحانه وتعالى واخترت أن أتكلم بعض الكلام حتى نبدأ في الاتصالات حول قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى لم ينادي على النبي صلى الله عليه وسلم في كل القرآن باسمه المجرد لم يقل يا محمد عليه الصلاة والسلام كما قال لإخوانه من الأنبياء والرسل يا نوح يا موسى يا عيسى إلى يا إبراهيم إلى آخر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لكن الله سبحانه وتعالى لم ينادي بأداة النداء يا على أو أي أداة من أدوات النداء على نبينا صلى الله عليه وسلم باسمه وإنما ناداه بصفة من صفاته كصفة الرسالة صفة النبوة صفة المزمل المدثر فينادي عليه يا أيها الرسول أو يا أيها النبي أو يا أيها المزمل أو يا أيها المدثر لكن ما ورد كما في هذه الآية من اسم النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يرد على سبيل الخبر ولكن ليس على سبيل النداء وما محمد إلا رسول عليه الصلاة والسلام فهنا على سبيل الخبر وليس على سبيل النداء وكذلك من هذا أيضا محمد رسول الله والذين معه ومن ذلك أيضا وآمنوا بما نزل على محمد عليه الصلاة والسلام فهذا أول ملمح معنا في هذه الآية وما محمد إلا رسول وهذا الأسلوب يسميه البلاغيون أسلوب الحصر أي إن النبي عليه الصلاة والسلام هو رسول وهو بشر يوحى إليه صلى الله عليه وسلم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي فلا نرفع النبي عليه الصلاة والسلام فوق مكانة النبوة مكانة الرسالة هذه أكبر مكانة فلا نعظمه ونغالي فيه حتى نعبده من دون الله سبحانه وتعالى وما محمد إلا رسول عليه الصلاة والسلام أول اتصال بإذن الله وأعود إن تمكنت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ماشي، انقطع الاتصال. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أي هو نبي من الأنبياء كإخوانه من الأنبياء السابقين، فيجري عليه ما يجري على إخوانه السابقين من الرسل، فسيموت كما مات إخوانه السابقين من الأنبياء والرسل. وهذه الآية في نزلت في سورة آل عمران في سياق الحديث عن غزوة أحد، ونحن نعلم ما حدث في هذه الغزوة عندما عصى الرماة، أو قل غالب الرماة لأن فيهم من لم يعصي أوامر النبي عليه الصلاة والسلام، عندما أعطى النبي عليه الصلاة والسلام أوامره للرماة بقيادة عبد الله بن جبير رضي الله عنه أن يقفوا على جبل الرماة، هذا الجبل الذي هو في ظهر المسلمين، حتى يحموا ظهورهم. وأخذ
السؤال الثالث.
تفضل.
أنا جوز اثنين، يعني جوز نسوين. فأنا في الشغل بروح بقول لما حد يروح معايا، دائما الولية كبيرة الولية الصغيرة، امشي انتي ما بترضاش تمشي او موت كده، فعليا ذنب.
انت شغلك فين يعني؟ بعيد عن الاثنين؟ بعيد عن
بلدك؟ بعيد عن الاثنين.
يعني واحدة هي اللي بتقول الصغيرة روحي معايا.
ايوه دائما اقول واحدة ما بفقدش، انا بقول واحدة تمشي معايا، الكبيرة تقول الصغيرة روحي انتي.
ماشي.
هل عليا ذنب انا كده ولا ايه؟
اجاوبك ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل سنة وانت طيب يا شيخ.
الصحة والسلامة، ربنا يبارك فيك. اتفضل.
الشيخ معلش هتعبك، عندي ثلاث أسئلة.
ماشي اتفضل.
السؤال الأول يا شيخ، أنا بصلي بس مش حافظة يعني الصور طويلة، حافظة صور قصيرة. والسؤال الثاني يا شيخ، أنا بعمل وشي يعني فتلة، الفتلة دي حرام ولا حلال؟
وشك ولا حواجبك؟
بعمل الحواجب من فوق مش تحت العين، من فوق في الجبهة.
جبهتك
ايوه الجبهة.
لما بتجيش جنب الحاجبين؟
لا ما بجيش جنب الحاجبين، ولا في النص ولا فوق العين برضك، ما بعملهاش بالجبهة بس.
ماشي. في سؤال تاني؟
السؤال التاني يا شيخ، جوزي راح وشغلته جنب البحر، طلع عام في البحر شوية فشرب شوية مية مالحة كده، فطر ولا ايه؟
ده كان ايه يعني، غصب عنه؟
غصب عنه.
طيب ماشي، اجاوبك ان شاء الله.
وهي مية البحر بتفطر ولا لا؟
والله هي مية بس هو غصب عنه.
غصب عنه.
ايوه. اجاوبك ان شاء الله.
برضك عايزة نمر تليفونك.
تليفوني خديها بقى من الشباب. ماشي. بالله
عليك بس يا شيخ.
ادولها التليفون يا شباب ان شاء الله. صد. ماشي. نعود إلى الآية. النبي عليه الصلاة والسلام كما قلت أعطى الأوامر الواضحة للرماة، لكن تعجل الرماة، ولما رأوا الكفار يفرون ورأوا نساءهم أيضا في الجبل يفرون، فنزلوا للغنائم وتركوا عبد الله ابن جبير قائدهم الذي اتبع تعليمات النبي صلى الله عليه وسلم، فانتهز كفار قريش الفرصة، استطاعوا أن يأتوا للمسلمين من خلفهم وأن يقتلوا عبد الله بن جبير رضي الله عنه وجماعة الرماة الذين كانوا قلة، وأن يباغتوا المسلمين من خلفهم، وهو المسلمون كان جمعوا الغنائم واستراحوا وظنوا أن المعركة انتهت، فكانت مفاجأة للمسلمين، وساد عدم النظام. وأضف إلى ذلك أن أحدهم صرخ بصوت مرتفع فقال قتل رسول الله، قتل رسول الله، يعني الصلاة والسلام. فاجتمع الأمران، لا شك أن أشد الأمرين هو هذه الصرخة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قتل، إضافة إلى مفاجأة الكافرين للمسلمين وهم قد ظنوا أن الحرب انتهت، فساد هرج وساد مرج. وبسماع الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قتل، فذلك لا شك أنه أثر فيهم، وصاح بعض المنافقين فقالوا كيف يقتل وهو رسول عليه الصلاة والسلام، وصاح بعضهم الآخر نادوا ناشدوا أبا سفيان أن يعطينا الأمان. وماذا أسقط في أيدي الصحابة؟ لمن سيذهبون؟ مع من الآن يتكلمون؟ مع من لمن يعني يبين لهم ماذا عليهم الآن بعد ما ساد وكانت الهزيمة؟ النبي عليه الصلاة والسلام لم يهزم النبي عليه الصلاة والسلام، خدها كده قاعدة، لم يهزم النبي عليه الصلاة والسلام في أي معركة من المعارك، وفي أحد لم يهزم النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هزم الصحابة في حنين أيضا في أول الأمر لم يهزم النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام في أحد كان ثابتا في القتال وكان في الأمام، حتى أن الصحابة فتشوا عنه فلم يجدوه، حتى قال علي رضي الله عنه أين رسول الله، أين رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن كان قد قتل فأين هو؟ فقال لعل الله رفعه كما رفع عيسى بن مريم عليه السلام. فشغل الصحابة بموت النبي بهذه الإشاعة، والنبي كان حيا وكان يقاتل ولا يعرف أحد من شدة الغبار ومن الهرج والمرج الذي حدث في ميدان المعركة، وكان معه قلة من الصحابة حوالي 12 صحابي رضي الله عنهم كانوا يقاتلون دفاعا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فجاءت الآية لتبين وتعاتب الصحابة الذين لما نودي وصارت هذه الإشاعة أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قتل، فأثر ذلك في الصحابة. فلذا فإن الله سبحانه وتعالى قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. توقف لعلي أعود مرة ثانية بعد أن أنظر إلى الاتصالات التي وردت. السؤال الأول، تقول الأخت السائلة أن زوجها هجرها ومعها بنتان، وهو لم يأتي إليها من عام، وهي كانت قد أخطأت في حقه وتزوج عليها وهي أخطأت في حقه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا شك أن الرجل الذي لا يعدل بين زوجتيه آثم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام بين في الحديث أن الرجل الذي يتزوج من امرأتين ولا يعدل بينهما فإنه يأتي يوم القيامة وأحد شقيه مائل، يعني يأتي معوج. فالذي لا يعدل هذه كبيرة من الكبائر. هي تقول إنها يعني سبته، أخطأت في حقه. طيب هل لأن الزوجة أخطأت في حقه فتعاقبها كل هذه العقوبة، تعاقبها بأن تهجرها تماما هذه المدة ولا تأتي إليها ولا تنفق عليها؟ فهذا خطأ، وإن كانت هي قد أخطأت في حق الزوج فعاقبها على قدر الخطأ، وإن تجاوزت فذلك أفضل. لكن لا أنصح الزوجة أن تترك بيت الزوجية وأن تذهب إلى أهلها، فتقيم في بيتها، ولعل الله سبحانه وتعالى يعني يرقق قلب زوجها ويأتي إليها بإذن الله رب العالمين، والله أعلم. اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزيك يا شيخنا، أخبارك؟
كويس الحمد لله رب العالمين.
الله يخليك. بعد إذنك، صلاه القاعد.
نعم،
من يصلي قاعدا
صلاه القاعد.
ايوه الركوع والسجود هل بالإمال بيميل ظهره كاملا ولا يعني كيفية بالضبط ايه؟
الركوع والسجود للقاعد ماشي حاضر سؤال كده
بعد اذنك يعني معلش يعني لو تمثلها لنا يعني معلش
امثلها ما هو قاعد اقعد ازاي طيب امثلها لك كده بايديا
ايوه ايوه ان شاء الله
ماشي حاضر العفو ربنا يبارك فيك اتصال اخر ماشي سؤاله التاني الاخت تسأل عن حكم القدرة والصفرة المتصلة بالحيض اذا كانت القدرة والصفرة متصلة بالحيض فلها حكم الحيض اما ان كانت في غير ليست متصلة بالحيض فليس لها حكم الحيض اكرر ان كانت القدرة والصفرة تبدأ ومن عادتها انها تبدأ بقدرة وصفرة يتصل بها الحيض فلها حكم الحيض سواء قبل او بعد لكن ان كانت في وقت طهرها وليست متصلة بالحيض فليس لها حكم الحيض حديث ام عطية رضي الله عنها كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا يعني في وقت الطهر لا يعدون القدرة والصفرة شيئا والله أعلم اتصال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم
السلام ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام وبركاته تفضل
يا شيخ لو سمحت عندي سؤالين
تفضل
أول سؤال لو فيه صلاة فايتة مني أيام ما كانت عيالي صغيرة يعني بيشق عليا وكده وبصلها دلوقتي الفرض مع الفرض فحكم صلاة الصبح وصلاة العصر أصلها إزاي؟ طبعا مكروهة بعد صلاة الفجر ومكروهة بعد صلاة العصر
ماشي حاضر
ده أول سؤال
ماشي
تاني سؤال بنتي بتجيلها الدورة سبع أيام
سبع أيام؟
سبع أيام فالدورة جات لي ليلة رمضان ولغاية دلوقتي الدم مش ما بتنقطعش بس دم بسيط خالص زي حباية الرز كده سمرة حتة قطع سمرة كل 3-4 ساعات ينزل حتة ومع ذلك صايمة من أول يوم لأنها مش يعني هي مش دورة قلت لي إنها كانت الدورة منقطعة عنها لأنها كانت بتطبع مدة سنة ونص فدي أول مرة تيجي لها من بعد السنة ونص
توقفت الدورة لمدة سنة ونص يعني عندها كم سنة؟
هي عندها 30 سنة
والدورة
منقطعة لها لأنها بتطبع يعني ما بيجيلهاش ولا بتطبع
لكن الدم ده اما جالها مستمر ما توقفش يعني
ما توقفش
لمدة قد ايه بقى من اول رمضان طب ما راحتش الدكتوره
من ليله رمضان
ما راحتش الدكتوره
لا ما راحتش بس حاجات بسيطه خالص بتجي لها حاجات بسيطه بس قطع حمراء ومتباعده يعني ساعات افرازات تجي لها افرازها واحده في اليوم ولكن
ماشي
من أول يوم
اجاوبك ان شاء الله سؤال تاني
صايمه يا شيخ من اول يوم وبتصلي بس بتتفرج كل صلاه
ماشي حاضر ماشي
الله يصلح حالك
ماشي ايوه يا استاذ عدنان في اتصال ماشي سؤاله التالي السائل يسال ان احدهم كان مفطرا وطلب منه ماء فاعطاه الماء فهل ياثم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام حسب حال المفطر إن كان عنده عذر شرعي أفطر بسببه فهنا أعطيه ماء أما إن كان ليس عنده عذر شرعي فلا تعطيه الماء فأنت هنا تعاونه على الإثم والعدوان وقد قال الله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان طالما هو مفطر لغير سبب شرعي فلا تعينه على الإثم الذي هو فيه وهذه كبيرة من الكبائر أنه يفطر في شهر رمضان بدون عذر شرعي السؤال التالي والدته عندها 90 سنة تصوم ولا تصلي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني إن كانت الأم أمي في يعني تسمعني الآن فأقول يا أمي يعني انت الان عندك 90 سنة فلماذا لا تصلي انت تصومين طب لماذا لا تصلي والصلاة أهم من الصيام. الصلاة عند المسلم، الصلاة في ديننا أهم من الصيام. نعم إن الصيام ركن من أركان الإسلام، لكن الصلاة تأتي في الأهمية بعد التوحيد مباشرة. فكيف تأتين بالصيام أو تصومين، ولماذا لا تصلي؟ إن كان عندك عذر شرعي وتخجلي من أبنائك، اتصلي بأحد العلماء وقولي له أنا عندي عذر كذا. لأنه يا أمي لا يوجد عذر يمنع من الصلاة، يعني وإن كان البول ينزل عليك نزولا مستمرا لا يمنع ذلك من الصلاة. إن كانت ملابسك متنجسة لا يمنع ذلك من الصلاة. لا يوجد سبب يمنع من الصلاة. فقولي لنا لماذا لا تصلين ونقول لك افعلي كذا افعلي كذا. لكن اعلمي يا أمي أنه لا يوجد أي سبب يمنع من صلاة الإنسان إلا أن يغيب عقله. عقله غايب، مجنون أو مغمى عليه، هذا هو الذي يمنع من الصلاة. أما أي سبب آخر لا يمنع من الصلاة إطلاقا. فالنصيحة لكل من يشاهدني الآن، حافظوا على الصلاة، فإن الصلاة من أهم أعمال المسلمين. وإن أول ما يسأل عنه العبد من أعماله بين يدي الله سبحانه وتعالى هو الصلاة. السؤال التالي، الأخ ياسر يقول أنه متزوج من امرأتين ومكان عمله بعيدا عن بلده، فهو يأخذ واحدة منهما. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، يعني يجري قرعة عليه الصلاة والسلام حتى لا يظلم واحدة على حساب الأخرى. فالطبيعي أنت أردت السفر، إما أن تأخذ هذه مرة أو تأخذ هذه مرة أو تجري قرعة بينهما، لكن أنت تقول أن إحداهما الكبرى تتبرع وتقول خذ معك الصغرى. فإن كان هذا منها وهو تبرع منها فلا إثم عليك، والله أعلم. السؤال التالي، تقول الأخت السائلة أنها تصلي لكنها، طيب ناخد اتصال بعدين نرجع للسؤال. ماشي، تفضل. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، ازي حضرتك؟
كويس الحمد لله رب العالمين.
الله يخليك. لو سمحت يا شيخ،
نعم،
أنا لما بروح عند بيت أبويا، يعني جوزي بيقول لي روحي كل حاجة، بس أنا لما بروح يعني بطلع بروح حتة تانية، يعني بروح أشتري حاجات للعيال وأشتري كده. فهل انا كده يعني علي حاجه؟ ان انا ما بقولوش، انا بقول له راح عند ابويا بس ما بقولوش رايحه اي حاجه.
طب
تاني.
ليه ما تقولوش انك رايحه؟
ما لما بقول له بيزعق ويقول لي لا انت قال لي راح عند ابوك ما تروحيش حته ثاني، ما بيرضاش خلينا
اطلع. يعني هو بيمنعك اصلا من الخروج لاي مكان الا لبيت والدك؟
يعني ما يقول لي ما تروحيش عند عمك عند ستك عند دي، ما يرضاش خلينا.
طب انت بتروحي تجيبي ايه؟ يعني ايه المهم اللي بتجيبيه؟
يعني بجيب حاجات للعيال، لبس شباشب اي حاجه.
مش هو بيجيبها؟ مش هو بيجيب؟
لا مش راضي، يقول لي لا ما تحاوليش تحاولي ليه وكده. فانا كده اجيب من غير ما اقول له. يعني
الحاجات اللي انت بتشتريها دي مش هو بيشتريها؟
لا هو ما بيشتريها، عشان انا اللي بجيب.
طيب ما انا عايز افهم، لكن انت رحت البيت والدك، الحاجات اللي انت بتشتريها دي مش هو الطبيعي ان هو يجيبها؟
ايوه هو المفروض يجيب.
طيب هو ممتنع يعني ان هو يشتري؟
لا مش ممتنع، يعني لما بقول له بقول طيب الاسبوع اللي وراه الاسبوع الجاي وهحليني عاد لما يجي.
ماشي، اجاوبك ان شاء الله.
يا ربنا يخليك.
ماشي، تفضل. ايوه استنى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل.
ايوه معلش يا دكتور، انا ست مثلا كبيره وكده وعندي خشونه في رجلي جامده وبروح اتوضى في الحمام. إيه حرام ولا حلال؟ تحملني معلش ومحبه اسئله مش واخدين دقيقه. وتاني انا بصلي صلاه الاربع ركعات اللي قبل العصر وقتهم يعني ورا بعض على طول متصلين ولا اثنين واثنين؟
ماشي،
يعني زي صلاه العصر ولا اثنين واثنين؟
ماشي.
والوضوء كل ما بتوضى بصلي ركعتين للوضوء، بنويهم بسنة الوضوء كده، صح ولا لا؟
ماشي حاضر.
وبعدين برضو بصلي وانا واقفة، بس ده تعب على رجلي يعني، انا ممكن بروح الحمام على عكاز كده بصلي وانا واقفة الفاتحة والكده، واركع واقعد على كرسي، بس بتألم قوي من رجلي. ما اعرفش بقى، خايفة اقعد هروح على كرسي خالص حرام، مانيش عارفة يعني
كده ايه يعني الوضع. اجاوبك ان شاء الله باذن الله.
ماشي
ماشي اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. يا استاذ عدني اي ماشي. ودي السؤال اللي كنت بدأته ولم أتم. تقول أخت السائلة أنها تصلي ولا تحفظ صورا طويلة، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. تصلي بما تحفظ، تصلي بما تحفظ، وليس من شروط صحة الصلاة أنها تقرأ صورا طويلة، إنما الإنسان يصلي بما يحفظ. وإن كانت تستطيع أن تحفظ صورا جديدة فتحاول دائما أن تحفظ وأن تصلي بما تحفظ، والله سبحانه وتعالى قال فاقرأوا ما تيسر منه، فصلاتها صحيحة. وطالما لا تستطيع أن تحفظ الصور الطويلة تصلي بالصور القصيرة، لكن تتأمل فيها، بمعنى أنها لا تقرأ مثلا دائما قل الله أحد فتقرأها كذا كأنها تقرأ جريدة بدون تمعن، يعني قل الله أحد الله الصمد، لا، إنما تتمعن فيها، وإن كانت لا تحفظ إلا هي تتمعن فيها وتقرأ بتمهل وفهم ووعي، والله أعلم. السؤال التالي، الأخت تسأل هل يجوز أخذ الشعر الذي في الجبهة سواء بالفتلة أو بالملقاط؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. يجوز للمرأة أن تأخذ الشعر الذي ينبت في وجهها سواء في اللحية أو في الشارب أو في الجبهة، وهناك خلاف في الشعر الذي ما بين الحاجبين، وأرجح أنه يجوز أن يؤخذ ما بين اللي هو إذا كان الحاجبان مقرونين فيجوز أن يؤخذ، لأنه لا يكون هنا ليس من الحاجبين، إنما المنهي عنه هو أن تأخذ من الحاجبين. يبقى يجوز للمرأة أن تأخذ من وجهها الشعر الذي ينبت في وجهها إلا الحاجبين، فلا تأتي بجوار، لا تأتي تأخذ شيئا من الحاجبين، والله أعلم. السؤال التالي، تقول إن زوجها نزل في البحر فدخل ماء في فمه دون قصد منه، فهل يؤدي ذلك إلى الإفطار؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا، إن كان نزل ليستحم في البحر ويجوز أن يستحم وهو صائم، إن نزل ليستحم في البحر وبدون قصد منه وليس متعمد، لأنه لا أحد يشرب ماء البحر في الأصل يعني، ودخل ماء إلى فمه لجوفه دون قصد منه، فهذا لا يؤدي إلى إفطاره، فليتم صومه، والله أعلم. السؤال التالي، الأخ يسأل عن صلاة القاعد، كيف يركع وكيف يسجد؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أولا، إنسان لا يصلي وهو قاعد إلا إن كان لا يستطيع القيام، لأن القيام ركن من أركان الصلاة مع القدرة، إلا في صلاة النافلة فإنه إن كان يقدر على القيام يستطيع القيام واختار أن يصلي وهو جالس مع قدرته على القيام فهذا له نصف أجر القائم. هذه النصيحة أنا أسوقها للأخوات اللواتي يصلين صلاة التراويح أو التهجد في المساجد، إن كانت الأخت قادرة على أن تقف فلا تجلس، لأنها لو جلست وهي قادرة فستأخذ نصف أجر الذين يصلون وهم وقوف، أما إن كانت متعبة فتقف أحيانا وتجلس أحيانا، تقف أحيانا تجلس، إذا تعبت تجلس، ولكن أن تجلس هكذا وهي مستطيعة فلها نصف أجر الصلاة، يبقى تخرج من صلاة التراويح بنصف صلاة التراويح إن كانت مستطيعة القيام. فإن كان لا يستطيع، هو السائل أعود إليه، فكيف وهو لا يستطيع أن يقوم وصلى وهو جالس؟ إن كان يستطيع أن يركع وهو جالس هكذا ويسجد على الأرض ساجد، يبقى يركع هكذا بقاعده أو قاعده، السؤال يمثل قاعده، فيجي في وقت الركوع يعمل كده، ويجي يقدر يسجد على الأرض يسجد على الأرض، مش قادر يسجد على الأرض يبقى يخلي الركوع كده أهو، ركوع كده والسجود أدنى منه، يعني الركوع شوية والسجود يعني إيه أخفض منه، والله أعلم. الأخت تسأل عن عليها صلوات فائتة، فهل تصليها في الأوقات التي نهى النبي عن الصلاة فيها كأوقات الكراهة يعني؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أختار قول الجمهور الذين قالوا أن من كان عليه صلوات ماضية أنه ينبغي عليه أن يأتي بهذه الصلوات، فأختار قول الجمهور. وأختار أيضا أنه يجوز لمن عليه صلاة فائتة أن يصليها في أوقات الكراهة، أختار ذلك، وبالتالي فيجوز للأخت أن تصلي ما عليها من صلوات فائتة في أوقات الكراهة، إن لم تجد وقتا في غير أوقات الكراهة فيجوز أن تصلي ما عليها من فوائد في أوقات الكراهة، والله أعلم. السؤال التالي تقول إن أخت السائلة جاءها الحيض، توقف الحيض ثم جاءها الحيض من أول رمضان وهو متقطع، وتقول إنها تصوم وتصلي، يعني هي الأم تقول إن ابنتها توقف حيضها لمدة سنة، هذه كانت حالة مرضية، كان ينبغي عرض الأخت على طبيبة لترى ماذا حدث لها، لكن إن كان الدم نازل وإن كان غير غزير لكنه متصل يعني في أقل من 24 ساعة يتصل، وهو له صفات دم الحيض والمعروفة، فهو حيض، هو حيض. تقول أخت من أول رمضان تصوم على أنه استحاضة، كيف هذا؟ من قال بأن الحيض يتحول استحاضة قال بعد 15 يوما، استمر الدم عليها أكثر من 15 يوما تأخذ حكم المستحاضة، لكن الأخت توقف عنها الدم ثم عاد إليها بهذه الصورة، فأقول تعرض نفسها على طبيبة لترى ما فيها، ولا يعني تفتي نفسها بذلك، والله أعلم. السؤال التالي، زوجها يعطيها الإذن بزيارة بيت أبويها وهي تتوسع في الإذن، تذهب إلى عمها، تذهب إلى غيره، تذهب تشتري مشتريات. أقول للأخت، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، أقول للأخت الزوج يأذن بالزيارة لبيت الأبوين فقط، فجزاه الله خيرا، والأخت تكتفي على إذن الزوج، تكتفي على إذن الزوج، فلا يجوز أن تقول أنا أذهب لزيارة أبوي ثم تذهب لخالها وتذهب إلى عمتها وتذهب تشتري مشتريات، الزوج سيشتري المشتريات حتى وإن تأخر ففي شرائها، لكنه هو الذي يشتري، فالأخت تكتفي على زيارة بيت أبويها فقط حسب الإذن الذي أعطاه الزوج، والله أعلم. اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي معي السلام.
يا شيخ أطلب منك يا شيخ ومن كل اللي بيسمعك إن إذا أخت إن ربنا يشفيها ويرفع عنها يا شيخ.
اللهم أمين، اللهم اشفيها شفاء تاما لا يغادر سقما هي وجميع مرضى المسلمين، اللهم أمين.
اللهم آمين.
في سؤال؟
شيخ هي تعبانة وإحنا مش عارفين نعمل لها، يعني هي تعبانة بتقول أنا كرهها جوزي وكرهها كل الناس وتشد في شعرها وبتحرص في شعرها وإحنا مش عارفين يا شيخ نعمل، يعني تعبنا معاها وبنقرأ لها قرآن خلاص يعني.
وديتوها لدكتور؟
أيوة الدكتور قال لا ما هي ما عندهاش حاجة في الدكتور، يعني ما فيش تعب ولا حاجة، ما إحنا مش عارفين، قرأنا لها قرآن وبنقرأ لها قرآن وقرآن كله. وبيروح وبيجي يا شيخ، يعني بتتعب شويه وبعد كده خلاص بتبقى كويس وبعدين بيرجع لها تعب ثاني.
والله يعني انا اعرضوها على طبيب اخر من ناحيه، وائتوا لها باحد المعالجين ينظر ما فيها، واسال الله سبحانه وتعالى ان يعفو عنها. اللهم امين. اتصال اخر، استاذ عدنان. اي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
انا مش
هطولك يا استاذي.
ربنا يبارك فيك، اتفضل.
انا رنيت كثير يا استاذي وحضرتك فتحت مره ومش عملت. انا عايز اكلم الشيخ بعد اذن حضرتك.
معانا معاك اهو، اتفضل.
اهلا فضيله سيدنا الشيخ.
ربنا يبارك،
ربنا يبارك فيك.
اتفضل.
ربنا يبارك في عمرك حضرتك الشيخ. معلش انا ليا بعض الاسئله
اتفضل.
ربنا يبارك فيك كي تتم الفائده يعني، ربنا يبارك فيك.
اتفضل.
السؤال الاول، في اخ يعني مدخر بامال لبناته لكل بنت 40,000 جنيه. لو هو جمع النصائح يعني ال 40 على ال 40 على ال 40 هل يخرج منها زكاه؟ دي سؤال اول يعني. ربنا يبارك فيك، انا بتعلم سؤال طويل بالي يعني. طيب السؤال الثاني، هل يعني واحد حطت مبلغ في البنك بلغ النصاب، لو في فوائد يطلع على الاصل المال ولا يطلع على الفوائد وبحصل المال؟
ماشي.
دي السؤال الثاني، ربنا يبارك في عمرك. طيب هل يضم اجناس الحبوب مثلا القمح مع الشعير او كده، والذهب مع الفضه في غير يعني الاصناف تضم حتى لو لم تبلغ النصاب، تضم حتى تكمل النصاب ويخرج منها النصاب، ولا لو مش كملت مش ينفع يطلع منها؟ دي السؤال الثالث، ربنا يبارك فيك. هل يضم الذهب لو ما بلغش النصاب مع الفضه لو ما بلغتش النصاب ايضا؟
ما ده السؤال انت سالته ده. ماشي حاضر، ماشي حاضر. استنى اعود للسؤال، السؤال الثالث. الاخت تسال حجه ان عندها خشونه في الركب ولا تستطيع ان ترفع رجليها على الحوض فتتوضا على الارض في الحمام، فهل يصح ذلك؟ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله عليه الصلاه والسلام. نعم يجوز ويصح الوضوء، وعندنا قاعده كده، وما جعل عليكم في الدين من حرج، وايضا لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فالحجه لا تستطيع ان ترفع قدميها على الحوض فتتوضا في الحمام، يجوز ان تتوضا في الحمام والله اعلم. تسال عن صلاه السنه قبل العصر، 4 ركعات قبل العصر، فهل تصلي الاربع ركعات متصلات يعني كهيئه صلاه العصر، أم تصلي ركعتين ركعتين؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث صلاة الليل مثنى مثنى، هناك رواية للحديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وإن تكلم بعض أهل العلم في زيادة والنهار، لكن العمل في صلاة النوافل قياسا على صلاة الليل، فما يشمل الليل فيشمل ما يكون في الليل يشمل النهار. وبالتالي أقول إن الأخت التي تصلي 4 ركعات سنة الظهر القبلية أو العصر القبلية فإنها تصلي ركعتين وتسلم، ثم تصلي ركعتين وتسلم، هذا والله أعلم. تقول أيضا أنها كلما توضأت صلت ركعتين سنة الوضوء، فهل هذا جائز؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم هذا جائز، وبلال رضي الله عنه كما في الحديث لما سأله النبي عليه الصلاة والسلام أنه سمع دفن عليه في الجنة، معناه أنه رآه يسبقه في الجنة، وليس معنى ذلك أن بلالا يسبق النبي عليه الصلاة والسلام في الدخول للجنة، لكنه رآه وسمع صوتا عليه في الجنة، فسأل لا أحد يدخل الجنة قبل النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فسأله عن أرجى أعماله أو بماذا، فقال له بلال رضي الله عنه أنه ما توضأ في أي وقت إلا وصلى ركعتين. فإذا سنة الوضوء مستحبة بإذن الله رب العالمين. السؤال التالي تقول الصلاة وهي واقفة، تقف قليلا وتجلس قليلا، وإن كنت أجبت على مثلي لكن أجاب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة، واقفة وتتعب من الوقوف، كما ذكرت قاعدة وما جعل عليكم في الدين من حرج، والنبي عليه الصلاة والسلام قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى على جنب أو مستلقيا أو على جنب، فإن لم تستطع فأومي إيماء، فالصلاة لا تترك. هي تقول أنها تصلي وهي واقفة وتجد مشقة، إن كانت المشقة يسيرة محتملة فصلي وأنت واقف، إن كانت مشقة خفيفة محتملة، أما إن كانت لا تتحمل فلا تصلي وهي واقف، لا تصلي وهي واقف، إنما تصلي وهي جالسة وتركع وهي واقفة وتسجد على الأرض إن كانت تستطيع. ما تستطيع أن تأتي به تأتي به، يعني إن استطعت أن تقف بعض الوقت تقف بعض الوقت، إن لم تستطع تجلس، إن استطعت أن تركع وهي واقفة تركع وهي واقفة، إن لم تستطع تركع وجلس، إن استطعت أن تسجد على الأرض تسجد على الأرض، إن لم تستطع يبقى تسجد وهي جالسة، وكما قلت لا يكلف الله نفسا إلا وسعى. أخ يسأل أن الوالد يدخر لكل بنت من البنات 40,000 فهل فيها زكاة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن كانت هذه هبات وشرط صحة الهبة أن تنتقل الملكية إلى الموهوب له، فإن كانت هذه هبات للبنات وصارت ملكا للبنات فيصير نصاب كل بنت بمفردها، يعني لا نجمع الأنصبة. أما إن كان المال تحت يده وهو مجرد يعني لم يهب أحدا، وإنما هو مجرد دلده ولده ولده، والمال يتصرف فيه ولم يتملكه الآخرون ولم يكتب بأسمائهم مثلا في وديعة أو غير ذلك، فهنا يجمع الأنصبة على بعضها البعض ويخرج منها الزكاة والله أعلم. السؤال التالي يقول هل الودائع في البنوك التي عليها الأرباح، أنا أفترض أن البنوك الإسلامية عليها الأرباح، هل الزكاة تكون على رأس المال فقط أم على رأس المال والربح؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، جمهور أهل العلم على أن الربح ربح المال تابع للأصل وبالتالي يضم الربح إلى المال ويخرج تخرج الزكاة عن الأصل إضافة للربح، لا تخرج الزكاة عن الأصل فقط ولا عن الربح فقط، وإنما الربح تابع للأصل، فالزكاة تخرج عن الأصل إضافة إلى الأرباح والله أعلم. اتصال، تفضل. السلام عليكم. الله بركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
أيوة الصوت واطي، معلش ارفع صوتك شوي.
السلام عليكم.
وعليك السلام. ماشي اتصال انت. ماشي اتصال انت. ماشي اتفضل. السلام عليكم. وعليك السلام. الله بركاته.
لو سمحت يا شيخ عندي 3 أسئلة.
اتفضلي.
هل يجوز إمامة المرأة؟ يعني أنا بصلي حماتي في البيت، فأقعد في النص ولا على الجنب ولا يعني ما أعرفش أقف إزاي؟
ماشي حاضر. السؤال الثاني.
ده سؤال. السؤال الثاني، لو واحدة عندها مرض مزمن فهي ماشية بالعلاج بس في شهر من الشهور فطرت فيهم، يعني كانت ما لقاش العلاج بتلاقيه بصعوبة، بس هي دلوقتي بس يعني بتصيم، لقى العلاج بتصيم بس بصعوبة يعني، وأطعمت عن الشهر دي كي تعيده تاني ولا لا؟
لا مش فاهم. يعني هي مريضة مرض مزمن،
هي مريضة
لا تستطيع لا تستطيع الصيام؟
لا هي بتصيم بالعلاج،
يعني بتاخد العلاج وبتصوم.
بتصوم بس هي في الشهر دي تعبت خالص وما عرفتش لقى العلاج.
وأفطرتها
أفضل
الشهر. طيب ماشي ماشي حاضر أجاوبك إن شاء الله. ماشي. السؤال التالي، هل يجمع بين الذهب والفضة في استكمال النصاب؟ هذه مسألة خلافية، فمن أهل العلم قال إن الذهب له نصاب بمفرده، فإذا بلغ النصاب فتخرج عنه الزكاة، والفضة لها نصاب بمفردها، إذا بلغت النصاب يخرج عنها الزكاة. ومن أهل العلم قال بل يجمع بين الذهب والفضة، فالمسألة فيها خلاف، وأختار يعني احتياطا الجمع بين الذهب والفضة في استكمال النصاب، فذلك أولى وأحوط والله أعلم. الأخت تسأل هل يجوز المرأة أن تأم النساء؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم يجوز للمرأة أن تصلي إمامة بالنساء، وقد كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تصلي بالنساء وتقف في وسطهن، تقف في وسطهن، لا تقف كما يقف الرجل أمام الصف، وإنما تقف في وسط النساء كما كانت تفعل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها والله أعلم. السؤال الأخير يا أستاذ عدنان، تقول إن أمها مريضة مرضا مزمنا، وهي تستطيع أن تصوم مع أخذ العلاج، مع أخذ العلاج، يعني لو أخذت العلاج تستطيع أن تصوم، ففي سنة من السنوات لم تجد العلاج، فبالتالي لم تتمكن من الصيام، فماذا عليها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. المريض بينتقل، عندنا المرض مرضان، مرض يرجى الشفاء منه ومرض لا يرجى الشفاء منه. المرض الذي يرجى الشفاء منه هذا ينتقل إلى أيام أخرى، فعدة من أيام أخرى. أما المريض مرضا لا يرجى الشفاء منه فهذا ينتقل إلى الإطعام، ينتقل إلى الإطعام. لكن هي الحالة إنها مريضة لكنها تستطيع أن تصوم بدون مشقة إذا أخذت العلاج، إذن هذه يتوجب عليها أن تصوم، كان بتاخد علاج بالليل تستطيع أن تصوم بدون مشقة عليها، فهذه عليها أن تصوم. طب في سنة من السنوات لم تجد العلاج ولم تصم رمضان، تقضي أياما أخرى التي أفطرتها إن كانت، لأنها بتاخد العلاج تستطيع الصيام، فتقضي أياما أخرى، تأخذ العلاج وتقضي الأيام التي عليها. هذا والله أعلم. نختم أستاذ عدنان ولا إيه؟ ماشي. وصلنا إلى نهاية الحلقة بفضل الله سبحانه وتعالى. الشكر موصول للإخوة القائمين على البرنامج والذين جاءوا الحقيقة في حر شديد لهذه الحلقة والإخراج هذه الحلقة، ويعني على رأسهم المخرج الأستاذ عدنان، جزاهم الله الخير بإذن الله رب العالمين، يكون ذلك في ميزان حسناتهم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صيامنا، وأن يتقبل منا صلاتنا، وأن يغفر لنا ويغفر للمؤمنين والمؤمنات، وأن يرزقنا قيام ليلة القدر هذا العام. وأنبه خاتما كلامي على أن القادم من أيام رمضان أفضل مما مر من أيام رمضان، لأننا سندخل إلى العشر الأواخر من رمضان بعد ليلتين أو ثلاث ليال، اليوم ليلة الثامنة عشرة من رمضان، فأقول فلنحرص ونحافظ على العبادات في العشر الأواخر من رمضان، فإن فيها ليلة القدر، وكما نحن نعلم أنها خير من ألف شهر، فلنحرص على العبادات، وخاصة نزيد من الطاعات ولا ننشغل بالملابس ولا بتنظيف البيوت ولا بالكعك ولا بمثل ذلك في العشر الأواخر، وإنما العشر الأواخر من رمضان أفضل مما مر من رمضان هذا والله أعلم. وأصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.